تفوق في المؤامرة، التفوق كذلك هذا بحال الأسباب. أما المراد والمقصود من المسببات، المراد منها هو الناتج من الإيجاب والقبول، يعني الناتج من الأسباب. فالناتج من الإيجاب والقبول في معاملة البيع هو الملكية، والناتج من العتق من قوله أعتق عبدك أو أنت حر لوجه الله تعالى، الناتج منه هو العتق. فإذا المسبب هو الناتج من الإيجاب والقبول مثلا، أو قول الناتج من تلك الأسباب. المصنف يقول إن النزاع لا يجري بلحاظ المسببات، ويجري النزاع بلحاظ الأسباب. السائل يسأل يقول في أسامي المعاملات لماذا يجري النزاع؟ أي نزاع؟ نزاع هل أن ألفاظ المعاملات هي أسامي للصحيحة أو الفاسدة؟ لماذا يجري النزاع بلحاظ الأسباب ولا يجري النزاع بلحاظ المسببات؟ بلحاظ المسببات يعني إذا لاحظت المعاملة بلحاظ من؟ بلحاظ المسبب. أما إذا لاحظت المعاملة بلحاظ سببها فيمكن أن يجري النزاع في أن أسامي هذه المعاملات هي أسامي للصحيحة أو الأعم من الصحيحة والفاسدة. يقول إن سبب عدم جريان النزاع بأسامي المعاملات بالنسبة إلى المسببات، وذلك لأن المسببات أمور بسيطة وليست مركبة. فالأمور البسيطة إما أن تتصل بالوجود حيث توجد جميع شرائطها، أو توصف بالعدم حيث يفقد أو تفتقد لشرط من شروطها. فالزوجية مثلا لا توصف بالزوجية الفاسدة، بل توصف إما أن تكون هناك زوجية حيث تكون الشروط بتمامها موجودة من الإيجاب والقبول والعربية والبلوغ وإلى آخره مثلا. والزوجية توصف بأنها معدومة حيث تفقد أو تفتقد لشرط أو جزء من أجزائها. فالنتيجة أن المعاملات في لحاظ المسببات لا يجري فيها النزاع، أمور بسيطة، والأمر البسيط لا يوصف بالصحة والفساد، بل ماذا يوصف؟ يوصف بالوجود أو يوصف بالعدم. نعم، هذا الشق الثاني، إن النزاع يجري بألفاظ المعاملات بلحاظ من؟ بلحاظ الأسباب. ليش؟ لأن الأسباب أمور مركبة، وهذه الأمور المركبة مما يصح أن توصف بالفساد تارة، ويمكن أن توصف بالصحة تارة أخرى. فالنتيجة لا إشكال عند الكل على عدم جريان النزاع في أسامي المعاملات بلحاظ المسببات. وجرى النزاع بين الأصوليين في أن أسامي المعاملات هل هي للصحيحة أو للعدل بلحاظ الأسباب للسبب الذي ذكرنا. قال المصنف بقي أمور ثلاثة. الأمر الأول هو جريان النزاع، يعني تقدرون تجعلون الأمر الأول عنوان جريان النزاع في أسامي المعاملات بلحاظ الأسباب، وعدم جريان النزاع فيها يعني في ألفاظ المعاملات بلحاظ المسببات. طبعا قبل بيان ذلك الشيء كتبونا المقصود من السبب والمقصود من المسبب. أما المقصود من السبب فهو هو مجموع الأجزاء والشرائط. حط أحد يسأل إثبات لك شنو معنى الأسباب والمسببات في المعاملات. المراد من الأسباب أو من السبب هو مجموع الأجزاء والشرائط كالإيجاب والقبول والبلوغ والعربية مثلا. بارزة بداية السطر أو قل، هذا تفسير ثاني إلى السبب. أو قل هو القول أو الفعل المقصود به إيجاد المعنى في عالم الاعتبار، هو الفعل أو القول المقصود به إيجاد المعنى في عالم الاعتبار. راح أمثلكم إياها كعقد البيع مثلا الذي هو سبب لإيجاد الملكية، الذي هو سبب لإيجاد الملكية في عالم الاعتبار، فيعتبر المشتري مالكا للمبيع، ويعتبر البائع مالكا للثمن. وضحت معنى الاسباب. اذا السبب هو شنو؟ مجموع الاجزاء والشرائط، او هو الذي يعتبر الشيء، او يعتبر المالك، او يعتبر البائع مالكا للثمن، ويعتبر المشتري مالكا للمبيع. الان في بداية السطر تكتبون المقصود من المسبب هو الناتج. الناتج بين قوسين يكتبوا النتيجة، الناتج او النتيجة، هو الناتج من تحقق مجموع الاجزاء والشرائط، هو الناتج من تحقق مجموع الاجزاء والشرائط بارزة. فاذا تحقق الايجاب والقبول والعربية والبلوغ مثلا ونحوها تحقق المسبب. من هو المسبب؟ وهي الملكية او الزوجية او الحرية ونحوها. اذا قبل ما ندخل بالتفاصيل فرقنا العقد بين السبب وبين المسبب، يعني بنص السطر المراد من السبب هو شنو مولانا؟ مجموع الاجزاء والشروط. والمراد من المسبب هو ناتج ونتيجة هذه الأسباب، يعني نتيجة الإجاب والقبول، نتيجة هذه الأجزاء والشرائط. فإذا وقع النزاع في الأسباب حينئذ، أو قل إذا شككنا في ألفاظ العبادات برحاب الأسباب يجري النزاع، لأنها كما ذكرنا أمور مركبة بخلاف المسببات. الأول، الأمر الأول أن أسامي، طبعا أسامي يراد من أسامي ألفاظ، أسامي المعاملات، أسامي المعاملات مثل من؟ كالبيع والملكية، لا العفو، البيع والنكاح والطلاق والعشق ونحو ذلك. الملكية ليست عقد، الملكية ليست عقد، إنما هي نتيجة الإجابة والقبول. إن كانت، هاي نكتب عليها الصورة الأولى، عندنا صورتين في المقام. إن كانت من هي أسامي المعاملات موضوعة للمسببات، يعني تارة تكون أسامي المعاملات موضوعة للمسببات، يعني شنو موضوع المسببات؟ يعني موضوعة لنفس الملكية، موضوعة لنفس الزوجية، موضوعة لنفس الحرية، وهكذا. إن كانت موضوعة، يعني الواضع عندما وضعها البيع، عندما وضعها وضعها للإيجاب والقبول، أو أن الواضع وضع البيع إلا للملكية أي لناتج القبول والإيجاب. فإن كانت، أي إن الواضع إذا وضع لفظ البيع مثلا ووضع العتق ووضع الزوجية ونحو ذلك، إن وضعها للأسباب فحينئذ قلنا يجري النزاع. أما إذا كان الواضع قد وضع هذه الألفاظ للمسببات فلا يجري النزاع. إن كانت موضوعة للمسببات فلا مجال، يعني فلا إشكال للنزاع في كونها، أي في كون أسماء المعاملات موضوعة للصحيح أو موضوعة للعام، يعني لا يجري النزاع هل أنها موضوعة للصحيح او موضوع العام. لعدم هذا التعليل، او تقول بعبارة اخرى، وذلك لان وذلك لان المسببات ليست امورا مركبة حتى تتصل بالصحة والفساد، لان المسببات ليست امورا مركبة حتى تتصل بالصحة حيث تكون تامة وتتصل بالفساد حيث تكون ناقصة. يعني بين قوسين المسببات أمور بسيطة وليست مركبة، هذا معنى العبارة. يعني واضح عندك انه الزوجية لا تتصف للصحة والفساد، ما عندنا زوجية صحيحة، بل لو عندنا زوجية او ما عندنا زوجية، ما عندنا زوجية فاسدة لعدم اتصافها اي اتصاف المسببات بهما اي بالصحة والفساد، وذلك لبساطتها وعدم تركبها كما لا يخفى، بل بالوجود. يعني بل تتصف المسببات بالوجود ان وجدت الاجزاء والشرائط، بل تتصف المركبات بالوجود ان وجدت الاجزاء والشرائط، وبالعدم يعني وتتصف بالعدم، وكيف العدم؟ ان لم توجد تمام الاجزاء والشرائط. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الثانية مولانا، وأما إذا كانت من أكامل معاملات موضوعة للأسباب، وأما إذا كانت ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب، يعني شنو؟ يعني موضوعة لنفس القبول، هذا معنى العبارة، موضوعة لنفس الإيجاب، موضوعة لنفس الشروط والأجزاء. فالنزاع فيه اي في كونها اسامل للصحيحة او للاعام مجال نكت التعليل، وذلك لان الاسباب كالبيعي ونحوه، وذلك لان الاسباب كالبيع ونحوه بما انه من المركبات فيمكن ان يتصل بالصحة ويمكن ان يتصف بالفساد، فارزة فيتصف بالصحة حيث يكون مستجمعا لجميع الاجزاء والشرائط، فيتصف بالصحة حيث يكون مستجمعا لجميع الاجزاء والشرائط، ويتصف بالفساد حيث يكون فاقدا لجزء او شرط. هذا حتى بالامتحانات العامة غالبا يجيبوكم هذا السؤال والتعليل، لماذا تجري النزاع في اسامي المعاملات بناء على الاسباب؟ يعني بلاحظ اذا كانت موضوع الاسباب، ولا يجري النزاع في اسامي المعاملات اذا كانت موضوع علما للمسببات. هذا غالبا السؤال دائما يتكرر، بل حتى في اصول المظفر، اذا مر عليكم اصول المظفر، حتى هذا دائما السؤال يتكرر، لماذا تجري النزاع هنا ولا يجري هناك؟ ولكنه هذا نكتب عليه رأي المصنف. زين، طبعا انحسم الموضوع اذا كانت المعاملات او اذا كانت اسامي المعاملات موضوع للمسببات، حسب الموضوع شنو؟ لا يجري النزاع. اذا كانت اسامي المعاملات موضوعة للاسباب فيجري النزاع، هل هي اسامي للصحيحة او اسامي العلم المولانا للعام؟ الان قال النزاع موجود، راح نقارب المصنف شيخنا العزيز ما هو رأيك في هذه المسألة؟ أجاب أن رأيي في المعاملات كما هو رأيي أحسنت في العبادات. راح نرجع نقول له شيخنا شنو كان رأيك في العبادات؟ قال رأيي في العبادات أن ألفاظ العبادات موضوعة لخصوص الصحيح، فكذلك أسامي المعاملات تكون موضوعة لخصوص الصحيح، ولكنه لا يبعد دعوى كونها اي كون اسماء المعاملات موضوعة للصحيحة فقط ايضا يعني كما هو الحال في الفاظ العبادات التي كانت موضوعة ايضا للصحيح. وأن الموضوع يعني وأن المعنى الموضوع له له أي لهذه الأسماء هو العقد المؤثر لأثر كذا، يعني بين قوسين أو تقدر تكتب عليها ملاحظة، أي معنى العبارة هاي؟ أي أن العرف يرى أن لفظ البيع موضوع للصحيح، أي أن العرف يرى أن لفظ البيع موضوع للصحيح التام من الأجزاء والشرائط. المؤثر في الملكية، المؤثر في الملكية، وكذا الشرع يرى ذلك بلا تفاوت بينهما، وكذا الشرع يرى ذلك بلا تفاوت بينهما. زين، بس قبل ما ندخل الى العبارة الاخرى، المصنف يدعي يقول انه لا تفاوت بين نظر الشرع ونظر من؟ ونظر العرف. فان العرف ماذا يرى الصحيح؟ هو المستجمع لتمام الاجزاء والشرائط المؤثر اثره. والشارع ماذا يرى الصحيح من المعاملة مولانا؟ احسنتم. اذن ان معنى الصحيح في نظر الشرع هو نفس الصحيح في نظر العرف. هاي نحتاج في الفقرة مولانا شيء جدا مهم يقول به المصنف، ان الصحيح في نظر العرف لا يختلف ولا يتفاوت بين النظر في الشارع، كلاهما واحد. فما ينظره الصحيح او ما ينظره العرف انه صحيح، كذلك ينظره الشرع انه شنو؟ صحيح، لا تفاوت بينهما. انا ليش ااكد على هاي العبارة؟ لان راح يجي اشكال عليها. واضح؟ هاي المعلومة احفظها، ان المصنف يقول ان ما يراه العرف صحيح كذلك يراه الشرع صحيح، وما يراه الشرع صحيحا كذلك يراه شنو؟ العرف صحيح بلا تفاوت. لا يختلف معنى الصحة في نظر العرف عن معنى الصحة في نظر الشرع، كلاهما معنى واحد. هذا معنى العبارة، وأن الموضوع له، وأن المعنى الموضوع له هو العقد المؤثر لأثر كذا. شنو المؤثر لأثر كذا؟ نفس لفظ البيع مثلا الذي يؤثر في الملكية، وعقد العسق مثلا الذي يؤثر وين؟ في الحرية، فيؤثر أثر كذا. فالبيع أثره الملكية، والعسق أثره مثلا الحرية، كذا شرعا وعرفا. هاي شرعا وعرفا بيناكم إياها، أي لا تفاوت بينهما. والاختلاف هذا وهم وذاك، هذا الاشكال، اشكال على عبارة المصنف الاخيرة. اذا تذكرون كانت عبارة المصنف الاخيرة اللي اكدنا عليه اكثر من 3 مرات، ان الصحيح في نظر العرف هو صحيح في نظر الشرع، والعكس صحيح او ليس بصحيح، والعكس صحيح. ان قلت كيف يكون الصحيح في نظر العرف هو صحيح في نظر الشرع وبالعكس، مع ان هناك معاملات هي صحيحة في نظر العرف وليست صحيحة في نظر الشرع؟ مثالها البيع الربوي، مثالها عقد الصغير او عقد الصبي، فانها صحيحة في نظر العرف لكنها ليست صحيحة بنظر الشرع. فكيف تقول ان ما صح شرعا هو صحيح عرفا والعكس صحيح؟ مع العلم انا اشكل عليك او بجواب نقد كما يقولون ان هناك من المعاملات ما هي صحيحة في نظر العرف لكن الشرع لا يصححها. هناك البيع الربوي فانه صحيح عرفا غير صحيح شرعا، وكذلك بيع الصبي مثلا. هذا حاصل الاشكال. والاختلاف الواقع بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقد لا يوجب، هذا لا يوجب جواب التوهم وخبر قوله والاختلاف. شوي التفت فيه هذا الجواب اذا تحب تسجله لانه جواب راح يفيدني لاحقا. سجل جواب المصنف على هذا التوهم. رجع من التوهم ثبتته مو بينا شنو التوهم. حاصل جواب المصنف إن العرف والشرع يتفقان في الكبرى يتفقان في الكبرى وهي أن المعنى الموضوع له لفظ البيع مثلا هو العقد الصحيح المؤثر في الملكية المؤثر في الملكية ولكنهما يختلفان في الصغرى ولكنهما يختلفان في الصغرى فبعض المصادر لا يراه الشرع عقدا مؤثرا فلا يراه بيعا كعقد الصبي مثلا والعقد الربوي بينما أن العرف يراه عقدا مؤثرا ولذا فإنه يراه بيعا فهما متفقان من حيث المفهوم ومختلفان من حيث المصادر والمحققات أي ما يحقق الصحيح شوية التسولي. إذن جواب المصنف يقول عندما نقول إنما يراه العرف صحيح يراه شنو الشرع كذلك وبالعكس إنما بلحاظ من بلحاظ المفهوم فإن مفهوم الصحيح لا يختلف عن مفهوم يعني لا يختلف مفهوم الصحيح في نظر الشرع عن مفهوم الصحيح في نظر العرف وهو أن مفهوم الصحيح بنظر الشرع والعرف هو ما كان مستجمعا للأجزاء والشرائع هذا مفهوم مفروغ من عده في نظر الشرعي وفي نظر العرف إنما وقع الاختلاف في هذا المصداق مثلا هل مستجمع لهذه الشرائع أو لا وين راح يكون الاختلاف بيناته في الصغرى وليس في الكبرى شنو الكبرى المفهوم أن معنى الصحة عند كليهما شنو هو استجماعه للشرائع والأجزاء فمن حيث الكبرى لا اختلاف بينهما ومن حيث الصغرى انه وقع الخلاف بين الشرع والعرف ان هذا المصداق مثلا كبيع الطفل وهذا المصداق كالبيع الربوي هل يكون من مصادق تلك الكبرى او لا او بعبارة اخرى هل هو محقق لمعنى الصحيح او لا فالعرف يرى ان بيع الصغير محقق ومؤثر أثره وبالتالي يمكن أن يطلق عليه أنه بيع مثلا بخلاف الشر
قال والاختلاف بين الشرع والعرف فيما يعتبر في تأثير العقل لا يوجد قلنا هاي لا يوجد خبر لقوله والاختلاف لا يوجب الاختلاف بينهما أي بين الشرع والعرف في المعنى كلمة في المعنى أيضا عليها ملاحظة أي في المعنى الموضوع له اللفظ حتى يقال أن الصحة حتى يقال أن الصحة عند العرف تختلف عن الصحة عند الشرع فلا يقال أن ألفاظ المعاملات مثلا فلا يقال أن ألفاظ المعاملات مثلا موضوعة للمعاني الصحيحة شرعا موضوعة للمعاني الصحيحة شرعا وللعام عرفا غير هذا المتوهم ماذا قال قال إن المعنى الموضوع له في أسامي المعاملات هو موضوع للصحيح شرعا وللأعم عرفا ليش موضوع للصحيح شرعا وللأعم عرفا من نشأ هذا التخيل وهذا التفصيل نشأ من أن هناك مصادق هي صحيحة في نظر من في نظر العرف وهي ليست صحيحة في نظر الشرع نقول لا إن المعنى الموضوع له وهو الصحيح لا يختلف لا في نظر الشرع ولا في نظر العرف إنما الاختلاف هو وين مولانا في المحقق والمستحق لا في المفهوم معنى هو المفهوم لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى بل نحن بل يرجع هذا الاختلاف الى الاختلاف في المحققات المحققات اي ما يحقق الصحيح وما يوجد الصحيح والمصادق هذا عطى التفسير هذا شيء شيء اخر ويوجد هذا معطوف على قوله والاختلاف وتخطئت بل انه في هذه الصورة شوي بالك اي صورة صورة ان ما رآه العرف انه بيع ورآه الشرع انه ليس بيعا هذا ماذا يوجب يوجب ان الشرع يخطئ العرف وانك ايها العرف ما رأيته بيعا ليس ببيع لماذا في هذه الصورة اي صورة الصورة انا اقصد على المصداق الذي رآه الشرع انه شنو ليس بيعا ورآه العرف انه بيع في هذه الصورة يقول المصنف نظر الشارع نظر تخطئ الى العرف ايها العرف انك مخطئ في تصورك بكون ما عدته او ما ذكرته وما عدته بيعا انه ليس ببيع فهذه التخطئ منين ناشئة هذا السؤال موجه لكم هذه التخطئة من ناشئة تخطئة الشارع الى العرف هذه التخطئة ناشئة من ان الشارع مطلع على دقائق الامور وهو عالم بان هذا عقد مؤثر اثره فيكون صحيحا بينما ان العرف ليس مطلعا على دقائق الامور فلذلك يتخيل ويتصور ان ما هو مؤثر هو بالحقيقة شنو هو الواقع ليس بمؤثر نعم لو اطلع العرف لبنى على عدم صحة ما عده بيعا فالنتيجة ان نظر الشارع الى العرف نظر التخطئة طبعا اقصد نظر التخطئة شنو في البيع الذي عده العرف انه بيع بينما الشارع لم يعده بيع المنشأ لهذه التخطئة ولتقديم قول الشارع في مورد اختلافهما في المصداق اللي هو بيع الصبي انهم مختلفون في المصداق فالشارع يراه ليس ببيع والعرف يرى انه شنو بيع في مورد الاختلاف بينهما من الذي يخطئ من الشارع هو الذي يخطئ العرف سبب تخطئة الشارع للعرف دون العكس هو اطلاع الشارع على دقائق الامور دون العور. وتخطئ بل يوجب لا انا اقصد العرف العرف الذي بنى عليه العقلاء انه هذه يسبب الى نقل ملكيه و... يعني ملكيه نقل وانتقال. فاذا كان اذا كان بنظر عرف يرى ان هذه معامله تبع المعاطاه فان العرف يرى انها معامله. مثلا الشرع قبل ما نقول لو قلنا انه المعاطاه ليست بها الشرع لا يراها، لكن المتعارف عند العقلاء ما تعارض بين العقلاء على انه ليس شنو على انه بيع مثلا. هذا قصدي، قصدي اذا اختلفوا في المعاطاه انها بيع او ليست بيع فعند العقلاء او عند العرف وشنو اقصد طبعا العقل طبعا اقصد العرف اقصد به منهم ولا لا العقلاء، فيراه العقلاء انه بيع بينما الشارع مثلا يرى انه ليس بيع. فوقع الاختلاف بين بالمصداق، هم متفقين انه شنو البيع الصحيح هو المستجمع للأجزاء والشراء، بس مختلفين وين هذا المصداق، من هو المصداق، المعاطاة، البيع الربوي وهكذا. وتخطئة الشرع العرف، من الذي يخطئ من؟ الشارع هو الذي يخطئ العرف. متى الشارع يخطئ العرف؟ إذا وقع بيناكم شنو الاختلاف في المفهوم أو في المصداق. هو أصلا بالمفهوم متفقين على أن المراد من مفهوم البيع او مفهوم الصحة او مفهوم المؤثرية هو شنو مولانا، هو استجماع او ان يكون ذلك العقد مستجمعا للاجزاء والشرائط في تخيل. من هو الذي يتخيل هاي التخيل اما الراجعة احسد في تخيل العرف كون العقد بدون ما اعتبره الشارع في تأثيره كالبلوغ مثلا، فإن العرف يرى أن البلوغ غير مؤثر بخلاف من؟ بخلاف الشارع. فإن العرف يرى أن البلوغ مثلا غير مؤثر بخلاف الشارع بدون ما اعتبره الشارع في تأثيره أي في تأثير العقد محققا لما هو المؤثر وهو النقل والانتقال من البيع، لما هو المؤثر كالنقل والانتقال مثلا في قضية البيع. كما لا يخفى تفهم هاي تفهم اريدها منك شنو معنى لماذا نقول توقف المصنف هذا تفهم علم الراجعة بالحقيقة لا هو قبل ما تفهم كان نتفق على امور اساسية. المصنف يقول أن أسامي المعاملات إن المولانا موضوعه تصلح هذا مفروغ من حجة، وأنه لا يوجد هناك اختلاف في معنى الصحة لا في نظر العرف ولا في نظر الشرع، فإن الصحة هو شنو مولانا مفهوم واحد، وما وقع بينهما من اختلاف في الصحة والفساد مثلا إنما لم يكن في مفهوم البيع، إنما وين وقع ذلك في المقابل. واضح؟ هذا فسر إشارة علما إشارة إلى طبعا بالمناسبة قبلت الإشارة من حيث الكبرى متفقين أو ليسوا متفقين اختلافهم من راح يكون في المصادر. هذا فسر إشارة إلى أنه لا يوجد حتى في الصغرى اختلاف بين العرف والشرع، فإنه أي البيع الربوي الذي يكون بيعا في نظر في نظر العرف هو ايضا بيع في نظر الشرع لكنه ليس بصحيح. فاذا حتى في الصغرى لم يختلف العرف مع الشرع، فان الشارع يرى البيع الربوي بيع لكنه غير صحيح، ويرى في بيع الصغير بيع ولكنه ليس بصحيح. فحتى في مقام الصغرى العرف والشرع ليس بينهما اختلاف في المقام. تقدر تخلي هو بالمناسبة نقول تسم لعله إشارة نجي يقول لعله هو ليس مقطوع به، فأكو تدخل احتمالات كثيرة. بس ظاهر العبارة، ظاهر العبارة أنه أقوى هذه الاحتمالات، هذا ممكن تكون غير احتمالات. بالمناسبة دائما أقول لعله إشارة، قبل بعض عنده شروح مثلا يقول أنا موجود بالشرح مالي كذا، هذا لا هذا أقرب للمعنى لعله من غيره، بس مو معناه هو الشيء المقطوع به. نعم فهم إذا همشه المصنف، أنا بعد ما نقول لعله إشارة بل نقول شنو هو إشارة وليست لعله إشارة. لذلك دائما من نقول فهم هذا نقول لعله إشارة، يعني شنو لعله، يحتمل أن يكون إشارة إلى هذا المعنى ويحتمل إلى غيره. الأمر الثاني من الأمور التي ذكرها المصنف، هل هناك ثمرة في جريان النزاع في أسامي المعاملات أو لا؟ قبل الإجابة عن هذا السؤال كنا سابقا ذكرنا هل هناك ثمرة في النزاع في ألفاظ العبادات أو لا؟ من اللي يذكر الثمرة في ألفاظ العبادات؟ الثمرة أنه بناء على القول الصحيح يكون الخطاب شنو مولانا؟ مجملا، يعني لا إطلاق في المقام ويكون الخطاب مجملا بخلاف القائل شنو؟ بالعمد. هذا كله إذا كان في مقام البيان، واضح؟ هناك ثمرة، لا أكو ثمرة لو ما أكو ثمرة. طبعا راح تقول صحيح أعم، نقول الصحيح والأعمي يقولان في أسامي المعاملات كلاهما يقول بجواز التمسك بالإطلاق، فسواء قلت في أسامي المعاملات أنها موضوعة للصحيحة كما عليه من المصنف، وقبل قليل قلنا أن المصنف يقول أن أسامي المعاملات هي موصلة للصحيحة، أو المقولة الأخرى أن أسامي المعاملات هي للعم، كلاهما واحد أي لا توجد ثمرة، فيصح أن نتمسك بالإطلاق بإطلاق الخطاب سواء قلنا أن أسامي المعاملات للصحيحة أو للعم. الأمر الثاني، طبعا الأمر الثاني لا توجد ثمرة في النزاع في المعاملات، هذا عنوان، لا توجد ثمرة للنزاع في المعاملات سواء قلنا أنها للصحيح أو قلنا أنها علما للعام. نرجع إلى عبارة المصنف، الأمر الثاني أن كون ألفاظ المعاملات من العقود والإيقاعات، ألفاظ المعاملات سواء كانت ألفاظ المعاملات من قسم العقود أو من قسم الإيقاعات، أسامي للصحيحة، أن كون ألفاظ المعاملات أسامي للصحيحة طبعا وكذا إذا كانت لمن؟ للأعم، للصحيحة وكذا إذا كانت للأعم. لا يوجد، هذا خبر قولي إن كون، لا يوجد إجمالها أي إجمال ألفاظ المعاملات كألفاظ العبادات. هذا ليش قال كألفاظ العبادات؟ حتى نذكركم بما أخذنا سابقا أن في ألفاظ العبادات إذا قلنا بالصحيح فماذا سيقول؟ إلى إجمال الخطاب، رجاء لا تنسى هذه المعلومة. سابقا قلنا أن ألفاظ العبادات لو كانت موضوعة للصحيحة شنو الثمرة تترتب؟ إجمال الخطاب. هذا الكلام لا يجري في المعاملات، فإن ألفاظ المعاملات سواء كانت موضوعة للصحيح أو للعام لا يوجد هناك إجمال للخطاب. بعد إذا ماكو إجمال أكو ثمرة لا ماكو ثمرة؟ هي شنو كان حاصل الثمرة بالعبادات؟ ثمرة بالعبادات على الأهم نتمسك بالإطلاق، على الصحيح لا تتمسك بالإطلاق، يعني إجمال في المقام. هذا الكلام هنا نتمسك بالإطلاق، يعني يا أصطاف أصطاف قوله أحل الله البيع، مثلا في قوله أحل الله البيع، لاحظ أحل الله البيع ما أكو أصطاف، سواء قلت أن لفظ المعاملات اللي هو البيع موضوع الصحيح أو موضوع الفاسد لك أن تتمسك بالإطلاق لنفي جزئية شيء أو شرطية شيء احتمل دخلها في المأمور به كي لا يصح التمسك بالإطلاق بإطلاقها أي بإطلاق ألفاظ المعاملات عند الشك في اعتبار شيء اعتبار شيء سواء كان ذلك الشيء تسأل أو شرطا فالنتيجة لنا أن نتمسك بالإطلاق قوله تعالى أحل الله البيع وننفي أي جزء شك فيه أو أي شرط ومن دخله فيه قال بإطلاق عند الشك في اعتبار شيء في تأثيرها يعني في تأثيرها لذلك الأثر المقصود شرعا وذلك هذا وذلك تعليل لجواز التمسك بالإطلاق بين قوسين أي تعليل لعدم الإجمال حتى لو قلنا أن أسامي المعاملات هي موضوع علم للصحيح هذا التعليل وذلك لأن إطلاقها أي إطلاق ألفاظ المعاملات لو كان مسوقا في مقام البيان هو الآن في قوله تعالى أحل الله البيع هو لو كان في مقام البيان تعرفون ودرستموه في أصول مضبط وكذلك في الحلقات أن المتكلم لو كان في مقام البيان شنو معناها؟ معناها يجب عليه أن يبين كل ما كان له دخل في المأمور يعني هو يضطر أنه في مقام البيان فما عدا بيان شيء كان له دخل في الغرض يعني إذا ما بين شيء دليل على ماذا لذلك إذا تذكرون وحتى بينا سابقا في الحلقات وفي رسول مبطر ماذا قلنا الإطلاق يسمون به جنب السلبية شنو الجنب السلبية يعني عدم البيان كاشف عن عدم الدخل عدم بيان شيء كاشف عن عدم دخل ذلك الشيء في الغرض وإلا لو كان له دخل لكان على المتكلم أن يبينه واضح؟ فبما أن المتكلم في مقام البيان ولم ينصب قرينة على إرادة شيء في أن له دخلا في المأمور به شرطا أو شطرا شطرا يعني جزءا فبالتالي يكشف على عدم دخالته في الغرض فلنا أن نتمسك بالإطلاق لأن إطلاقها أي إطلاق المعاملات لو كان مسوقا في مقام البيان جاء في مقام البيان ليش قال في مقام البيان يريد يبعد عن مقام الإهمال والإجمال لأن متى يجب على المتكلم أن يبين كل ما كان له دخل في غرضه أحسنتم إذا كان في مقام البيان لأن إطلاقها إطلاق المعاملة لو كان مسوقا في مقام البيان ينزل يعني ينزل ويحمل ذلك الإطلاق إطلاق أحل الله البيع على أن المؤثر عند الشرع هو عينه ونفسه المؤثر عند أهل العور هذا وصل المصنف إلى نتيجة مهمة باركني أن المتكلم ما دام في مقام البيان ولم ينصب قرينة على إرادة شيء فإنما له دخل في نظر الشرع لا يختلف عما في نظر العرف هذا أريد التبديل عليه تعليل عندما قال ينزل ذلك الإطلاق على أن المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند العرف تعليل وذلك لأنه لو كان المؤثر في نظر الشرع هو غير المؤثر في نظر العرف لو كان المؤثر في نظر الشرع هو غير المؤثر في نظر العرف لكان عليه أن ينصب قرينه، لكان عليه أن ينصب قرينه عليه. أكو سؤال مهم في المقام، وهذا السؤال يقول: بماذا يفترق ألفاظ العبادات بناء على الصحيح وألفاظ المعاملات بناء على الصحيح أيضا؟ هذا السؤال مهم. بماذا يفترق أن الشك في ألفاظ العبادات، أن الشك في ألفاظ العبادات بناء على الصحيح يرجع إلى الشك في نفس المسمى، يكون سابقا في دخل شيء وفي نفس المسمى؟ لماذا هذا السؤال؟ خلينا نكمل كلامنا وبعدين نرجع. إن الشك في ألفاظ العبادات بناء على الصحيح بالحقيقة يرجع إلى الشك في دخل شيء في المسمى، واضح؟ بينما أن الشك في المعاملات بناء على الصحيح يرجع إلى الشك في المأمور به. تذكرون سابقا قلنا يجري الإطلاق إذا أخرج المسمى والشكوي في دخل شيء في ذلك المسمى، بينما لا يجري الإطلاق إذا كان الشك وين مولانا؟ في نفس المسمى. لماذا؟ لأن جريان الإطلاق فرع من ما سابقا، فرع إحراز من إحراز المسمى. قد سائل يسأل يقول: ليش هذا التفصيل؟ وهذا السؤال مهم، ليش التفصيل أن الشك في ألفاظ العبادات بناء على الصحيح يرجع إلى المسمى، بينما أن الشك في ألفاظ المعاملات بناء على الصحيح لا يرجع إلى المسمى؟ السبب في ذلك أن ألفاظ العبادات ماهيات مخترعة من قبل الشارع، فيكون الشك وين؟ شك في نفس المسمى في نظر الشارع، بينما أن المعاملات ما هي مخترعة عند العرف قبل الشارع، فلا يكون الشك وين مولانا؟ عندما قال المولى أحل الله البيع أنا ما عندي الشك المسمى، لأن المسمى لم يكن في زمن الشارع. وين كان المسمى؟ المسمى بنظر العرف، والعرف فيه هنا سابق على زمان الشارع، لذلك كان الشك في ألفاظ العبادات بناء على الصحيح راجع إلى المسمى، لأنه ماهيات مخترعة من قبل الشارع، بينما أن الشك في ألفاظ المعاملات لا يرجع إلى المسمى. لماذا؟ لأن المسمى هو ليست ماهية مخترعة من قبل الشارع، بل هي ماهيات عرفية وجدت قبل وجود الشارع. وهي ملاحظة مهمة. قال: على أن المؤثر عند الشارع هو المؤثر عند أهل الأرض، ولم يعتبر الشارع في تأثيره، أي في تأثير المؤثر، المؤثر يعني العقل عنده، أي عند الشارع، غير ما اعتبر فيه في المؤثر عندهم، يعني ما كان مؤثرا في نظر العرف هو أيضا مؤثر في نظر الشارع. لماذا؟ لأنه لو كان غيره مؤثرا لكان على الشارع أن يبين أنه هذا المؤثر دون ذلك، كما ينزل عليه، يعني على المؤثر عند العرف، كما ينزل عليه أي على المؤثر عند العرف إطلاق كلام غيره غير الشارع، يعني على وزانه ثقيل، حيث أنه يعني أن الشارع منهم من العرف، ولو اعتبر الشارع في تأثيره أي في تأثير المؤثر وهو العقل ما شك في اعتباره، هاي معنى العبارة إذا في سجل عليها، أي لو كان الشارع قد اعتبر سيئا مؤثرا في نظر الأرض يعني كان مؤثرا في نبر الأرض، لكان عليه بيانه. يعني ما العبارة؟ أن الشارع لو اعتبر شيئا كان هو معتبر في نظر الشرق الأرض كان عليه بيانه. كان عليه أي على الشارع البيان ونصب القرين عليه، عليه أي معتبر زائدا. وحيث لم ينصب، طبعا هذا قياس استثنائي، وهذا شو قياس استثنائي؟ لأنه شيء كل قياس الاستثنائي مقدم القياس. لو كان ذلك الشيء مؤثرا في نظر الشارع، هذا مقدم القياس، تالية منه لكان الواجب عليه أن ينصب قرينة على أن هذا هو المؤثر. هذا تالي القياس. نقض التالي، ولكن الشارع لم ينصب قرينة على أنه هذا المؤثر. طبعا هذا أقصد المشكوك. فماذا يكشف نقض التالي؟ ماذا يكشف نقض المقدم؟ فماذا يكشف؟ على أن المؤثر في نظر الشارع هو عينه ونفسه ومثل المؤثر في نظر الأرض. وحيث لم ينصب الشارع قرينه كان وظهر واتضح عدم اعتباره. اعتبار من؟ اعتبار ذلك الشيء المشكوك عنده، اي عند الشارع ايضا. ولذا اي ولأجل ان المؤثر بنظر الشارع هو نفس المؤثر بنظر الارض، يتمسكون اي يتمسك المشهور بالاطلاق. طبعا يتمسك المشهور بالاطلاق من غير تفاوت، سواء قالوا بالصحيح بل كلامنا بالمعاملات او قالوا بالعام في ابواب المعاملات، مع ذهابهم الى كون الفاظها اي الفاظ المعاملات موضوعة للصحيح. هذا اذا تحبت تكتب سطر واحد تعليم. اذ لو كان هذا الامر معتبرا، هذا الامر يعني الامر المشكوك، اذ لو كان هذا الامر المشكوك معتبرا في المعاملة للزم على الشارع بيانه، حيث انه في مقام البيان، وعدم البيان كاشف عن عدم الاعتبار، وعدم البيان كاشف عن عدم الاعتبار. شوية باكم يمي كل كلامي الآن بعد دقيقة واحدة، كل كلامي إذا كان الشك شكا وأنه لأنا في أن الشارع نظر إليه، يعني شارع شككنا ان الشارع جعله جزءا او شرطا، فهو محرك عرفا ومشكوك شنو شرعا. اذا عكسنا القضية، يعني عكسنا القضية، لو كان الشيء مشكوك اصلا عرفا، هل لنا ان نتمسك بالاطلاق او لا؟ لا نتمسك بالاطلاق. فرجاء فصل، عندما نتمسك بالاطلاق حيث يكون المسمى محرك عرفا والشيء مشكوك شرعا، ان الشارع هل اعتبر ذلك الشيء او لم يعتبره. لكن لو كان الشك في يعني في نظر العرف فلا يمكن ان اتمسك بالاطلاق. نعم هذا استدراك على جواز التمسك بالاطلاق عند الشك في دخل شيء في المعاملة شرعا. طبعا هذا استدراك للجواز التمسك بالإطلاق عند الشك في دخل شيء في المعاملة شرعا. نعم لو شفت في اعتبار شيء، طبعا شيء جزءا كامل او شرطا فيها اي في المعاملة عرفا، خلي خط تحت كلمة عرفا حتى تبين الفرق، فلا مجال للتمسك بإطلاقها اي بإطلاق الفاظ المعاملات في عدم، يعني في إثبات عدم، هاي في عدم اللي كلمة إثبات قبله، أي في إثبات عدم اعتباره، عدم اعتبار من؟ اعتبار ذلك المشكوك. اكتب الاحتمالي، اكتب الاحتمالي دخله في صدق البيع، الاحتمالي دخله في صدق البيع بين قوسين، أي لأن الشك يرجع بالحقيقة لمن؟ أعقدتم إلى الشك المسمى، مثل من؟ كالشك
في المالية كما لو باع شخص الخنفساء مثلا، فنحن نشك أن الخنفساء هل لها مالية حتى يتناقش العقلاء على شرائها أو لا؟ فإذا شككنا في دخل شيء عرفا يرجع بالحقيقة علما هذا الشك مولانا إلى دخل شيء في نفس المسمى. وأكثر المرة قلنا الإطلاق فرع من؟ فرع إحراز المسمى، والشك في دخل شيء شرطا أو جزءا في المأمور به. بل يعني إذا ما تمسكنا بالإطلاق شنو النتيجة؟ هاي بل إذا ما تمسكنا بالإطلاق بل لابد يعني لابد حين الشك من اعتباره، اعتبار من؟ يعني إذا شككنا بدخل شيء وكان ذلك الشك بنظر عقل لا بد من اعتباره، يعني لا من لا ليس لنا أن نتمسك بالإطلاق لأصالة. هذا تعليل للابدية اعتباره لأصالة، أي لأصالة أي لاستصحاب، لأصالة أي لاستصحاب، يعني لاستصحاب عدم حصول الملكية عند الشك في ذلك الشيء، لاستصحاب عدم الملكية، لأصالة عدم الأثر أي لأصالة عدم حصول الأثر بدونه بدون ذلك المشكوك. فنحن نشك هل حصل الأثر بدون ذلك المشكوك أو لا بدونه أي بدون ذلك المشكوك. فتأمل جيدا. الحمد لله.
من غير براتك ليه
Thank you.